الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وغفر الله له ولوالديه والحاضرين ولشيخنا الحاضرين ودين الله في الأرض والسماء وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين العلوم والتفصيل وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين العلم والقياس.
فالأصل في كلمة الدين هي الطاعة، وقد يراد بها الجزاء. وقال: دانت العرب لفلان أي أقرت له بالطاعة. ويطلق على، وقول المؤلف هنا: دين الله، أي الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وقوله في الأرض والسماء واحد أراد به الرد على أولئك الذين يقولون بأن للشريعة ظاهرا وباطنا، وبأن أهل الأرض لهم دين وأهل السماء لهم دين آخر، ومن ثم يزعمون أن من وصل إلى رتبة معينة ترقى من دين أهل الأرض إلى دين أهل السماء، يجعلونه وسيلة للامتداد من الشريعة. قول الدين الإسلام، كلمة دين الإسلام تطلق على معنيين. المعنى الأول: دين إفراد الله بالعبادة، وهذا يشمل أديان جميع الأنبياء. وقد وصف الله جل وعلا الأنبياء السابقين بأنهم مسلمون، والاسم الثاني أو المعنى الثاني لدين الإسلام والدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. بما يشمل الأصول والفروع. فعلى المعنى الأول يكون الإسلام مختصا بالمعتقد المتضمن لإفراد الله بالعبادة، وعلى المعنى الثاني يشمل جميع أحكام الشريعة. قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة منهاجا. ولا يعني هذا أن بقية الأديان لا تسمى دينا، بل تسمى دين، بل تسمى باسم دين، لكنها غير مقبولة عند الله تعالى، كما قال سبحانه: لكم دينكم ولي دين، كما قال: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله هنا: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول. وبذلك نعرف خطأ وضلال أولئك الذين يزعمون أن بعض الناس يترفع عن دين الإسلام، ومثله قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، بمعنى أن رضا الله إنما يحصل بهذا الدين، وأن من تركه فإنه لا يحصل على إرادة الرضا، فليكون مسخوطا عليه. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، من مثل قول عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. من مثل قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في هذه الآية: ورضيت لكم الإسلام دينا، إثبات صفة الرضا لله عز وجل. وقد ورد وصف الله بالرضا عن العامل كما في قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما ورد وصف الرضا بكونه عن العمل كما في قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى متعلقة بهذا الدين، وهي أن هذا الدين وسط بين طرفين غاليين، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وليس المراد بالوسط هو كون الإنسان في محل وسط بين طائفتين ضالتين مطلقا، إنما المراد أن يكون وسطا بين طائفتين ضالتين متقابلتين. مثال هذا: نفى الجهمية الصفات وأثبت الأشاعرة سبعا، فلا يصح أن يأتي إنسان ويقول: الصواب المذهب الوسط، فأثبت ثلاث صفات ونصف من هذا وسط. لما لم يكن هذا مقبولا؟ لأنه ليس وسطا بين مذهبين متقابلين، لأن هذين المذهبين اشتركا في نفي أو في ضلال بسبب نفي بقية الصفات. وهكذا ليس المراد بالوسط أن يكون الإنسان بين الحق والباطل، إن هذا ليس وسطا بل من الضلال. من هنا ذكر الله عز وجل عن المنافقين بأنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم وسط، لكنهم ليسوا أهل الوسطية. لماذا؟ لأنهم كانوا وسطا بين الحق والباطل. وكلمة الوسطية اليوم يتفق عليها كثير من الناس لنفي عدد من حمق الله، لنفي عدد من الأحكام التي لا توافق أهواءهم. ومبنى الشريعة تحقيق المصالح لا موافقة الأهواء والرغبات. ثم ذكر المؤلف نماذج لوسطية هذا الدين، النموذج الأول الوسطية بين الغلو والتقصير. مراد بالتقصير ترك العمل ببعض أحكام الشريعة. مراد بالغلو الزيادة في الشريعة، وليس المراد به زيادة التمسك بالشريعة، لأن بعض الناس يجعل زيادة التمسك بالشريعة غلوا، هذا خطأ. إنما الغلو هو التمسك بزيادة عن الشريعة. وقد جاءت الشريعة النهي عن الأمرين التقصير والغلو. من الأدلة الدالة على النهي عن التقصير قوله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة التزموا بأحكام الشريعة كلها. يدل عليه قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يدل عليه أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأما النهي عن الغلو فورد في حديث وآيات، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. ويدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. يدل عليه أيضا حديث الثلاثة النفر الذين جاء أحدهم فقال لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. قال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بمقالتهم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من تركها زاهدا فيها، من رغب عن سنتي، يعني من ترك سنتي زاهدا فيها. لا، رؤية الأفضلية هذا زفت فيها، هذا زفت. قد ورد في الحديث المنبت: لا ظهرا قطع ولا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. إن دين الله، إن الدين يسر. طيب، في نصوص أخرى. طيب، لكن لو جاءنا إنسان وطالبنا بالوسطية بين مقصر ومقصر، لكن هذا ليس وسطية، هذا تقصير. فطالبنا بأن يكون وسطا بين غال وغال. هذا غلو. إذن لابد في الوسطية من ملاحظة أن تكون أمور متقابلة. ما الوسطية بين الأمور المتقاربة أو المتماثلة هذا ليست الوسطية المقصودة في الشرع. قال وبين التشبيه والتعقيد. مراد بالتشبيه مراد المؤلف تمثيل الخالق والمخلوق وجعلهما على درجة واحدة في الأسماء والصفات. هذا معنى المنفي بدلالة قوله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله لم يكن له كفوا كفوا أحد. وقوله هل تعلم له سميا. وبين التعقيد والمراد بالتعقيد نفي الأسماء والصفات. يدخل فيه تعطيل الأسماء بعدم إثباتها لله أو تعطيل المعاني مع إبقاء الأسماء بلا معنى. سواء كان تعطيلا لجميع الصفات أو لبعضها. ويدل على إبطال هذا المذهب نصوص الصفات لأنها قد أثبتت لله الصفات ومقتضى هذا أن يكون متصفا بها من مثل إن الله سميع بصير. مثلنا له رضيت لكم ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك دين الله وسط بين الجبر والقدر. المراد بالجبر مأخوذ من الإجبار وهو الإلزام بدون اختيار. المراد بهذا المذهب قول أولئك الذين يقولون إن العبد لا قدرة له ولا اختيار ولا فعل له على الحقيقة وإنما هو بمثابة الآلة تتحرك في يد محركها بمثابة الورقة ورقة الشجر التي تحركها هي. يقولون الإنسان كالسيارة حرك الصحر حرك الله. هؤلاء منهم الجبرية يدخل في هذا الجهمية والأشاعرة ونحن في هذا أيضا وسط بين المقابل لهم وهم القدرية الخوارج والمعتزلة والرافضة. هذا القدرية بمعنى أنهم يقولون إن الله لم يخلق فعل العبد ولم يريد فعل العبد وأن العبد فعل المعصية بدون علم الله على قول بعضهم أو بدون مشيئته على قول بعضهم الآخر. وينفون عموم قدرة الله وينفون عموم خلق الله. وأهل السنة وسط في هذا الباب بين هذين المذهبين فيثبتون للعبد فعله واختياره ويقولون بأن فعل العبد واختياره مرتبط بأمر الله وقدره، هكذا أيضا عن السنة وسط بين الأمر من مكر الله والقنوط واليأس. المراد بالأمن من مكر الله أن يظن الإنسان أنه في معزل من العقوبات الإلهية في الدنيا والآخرة، بحيث يغر بعمله أو يغر في بعض أقدار الله المتوافقة مع رغبته. صحيح جاءتك النعم لكن لا تغتر بها ولا تجعل تأمن من مكر الله. إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله. وفي المقابل لا نقنط ولا نيأس من رحمة الله مهما جاءنا من المصائب ومهما نزل بنا من الأقدار المؤلمة، لأن القلوب لا زالت تتعلق بالله رجاء وحسن ظن. قال تعالى: إنه لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من روح الله، سورة آخر يوسف. إلا قوم كافرون. والعاقل مهما أوتي من الأسباب يعلم، ومهما أوتي من النعم يعلم أنه بالنسبة لقدر الله وقوة الله بمثابة ذاك الذي ابتدع به الغرق في عرض البحر، وهو بالنسبة لقدرة الله بمثابة ذلك الشخص الذي ألقي من الطائرة من العلو. ولو عندك إمكانات وعندك قدرات وعندك أموال وعندك موظفون وعندك أبناء وعندك وعندك، بالنسبة لقدر الله أنت وذاك سواء، ومن ثم لا تأمن، وفي نفس الوقت لا تيأس. إذا ارتبطت القلوب بالله وكانت مع الله كان الله مع العبد، وأما إذا تفلتت القلوب من ارتباطها بالله فقد أسلمت نفسها إلى الضعف والعجز والخوار. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة التشبيه لم يرد نفيها صفات ولا إثباتها، وبالتالي نأتي إلى كلمة التمثيل التي ورد نفيها الصفات وأولى.
مصطلحات
الآن مثل حوار
الأديان. أرفع الصوت. أقول مصطلحات الآن يعني مثل حوار الأديان ومثل الأديان الجديدة الخطاب الديني.
القاعدة الشرعية أن الأسماء الجديدة ننظرها بمنظار أو شيء نعرف معناها وماذا يريد بها المتكلم بها، فإذا عرفنا معناها نظرنا هل المعنى متوافق مع الشرع أو لا، ثم نظرنا هل الاسم متوافق مع الشرع أو لا، وإن كان معناها يخالف الشرع حينئذ نرد المعنى. ولذلك هناك تلبيس كثير في هذه الأسماء من أربع جهات. الجهة الأولى إدخال معاني باطلة في الأسماء في أسماء الحق. من أمثلة ذلك اسم حقوق الإنسان، يؤتى بمعاني ليست من حقوقه وليس الشرع موافقا لها فتجعل في اسم حقوقه. من أمثلة ذلك مثلا الردة، أسماء الحق حقوق الإنسان نحن نقول بها بس ما هو حق الإنسان؟ هذا اسم حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا كل ذي حق حقه. نحن طالب إعطاء أصحاب الحقوق حقوقه، لكن ندخل في اسم الحق ما ليس منه. النوع الثاني اسم مشتمل على معنى حق وباطل فيجب التوقف فيه حتى نحكم على الحق في القبول ونحكم على الباطل في الرد. يجيب لنا مثال يعني مثال ذلك حرية الإنسان فيها معنى حق فيها معنى باطل، فعندما تقرها تقر المعنى الباطل وعندما تنكرها تقر الحق. الأول اسم مقبول، اسم مقبول يدخل فيه ما ليس منه، وهنا اسم متضمن لحق وباطل. الاسم نفسه نتوقف فيه، الأول نقبل حقوق الإنسان بس هذا الاسم معنى حقوق الإنسان يرى هي حقوق حقيقية أو لا، وهنا لا الاسم نفسه ننفي فيه ما نقدر. لماذا؟ لأنه يدخل في معنى حق وباطل. الثالث اسم الباطل ويروج له على أنه حق يحسن. أمثلة ذلك اسم المساواة، هذا معنى باطل. لماذا؟ لأن التسوية بين المختلفين ظلم وجور. النوع الرابع أسماء جديدة هذه لابد من الاستفسار عن معناها ثم الحكم على المعنى، لأن لا يوجد من يطلق هذا الاسم على معنى آخر. مثل ايش؟ حداثة ديمقراطية. كم نوع؟ أربعة. ترى هذا في جميع الأبواب وجميع الفنون وجميع العلوم. نعم نقرأ الفقه.
هذا يعني ينكر عليه فأولا هم منفصل بمقاطع، لكن
نقول ما لا تريد الديمقراطية. حين قال مشاركة في الرأي، ليش ما تقول مشاركة؟ فما تقول شو؟ وحين نحن هذا الاسم كل يطلق على معنى، فبالتالي نتوقف عن هذا الاسم لأن لا ننفيه فننفي معنى الحق، وننظر إلى المعنى الذي يقصد المتكلم فنحكم عليه ونقول له هذا المعنى لا يطلق على هذا الاسم. ايش تريدون؟
ما اريد ان اختلفوا في
مراداته
منه على
الاقوال، هذا امر اخر ولا بد من ملاحظه، وهو ان كثيرا من المصطلحات الحادثه كل يفسره بحسب بمعنى مغاير بمعنى الذي يفسر به الاخر، وبعضها يؤتى به ويقصد ان معنى مطار لكن يركب على ما يريده كمصطلح الهه.
نعم
إبراهيمية ماتت اليوم، أعلم الله ما شر، أعلم الله ما شر، قال يقولون المظاهرات والمظاهرات وراحت، ما دام طاحت المظاهرات طاحت الإبراهيمية، الإبراهيمية السعودية اللي ما عاد ذكي، ما عاد ذكي. تقول إبراهيمية الإسلامية لا عندنا أحسن من هذا، عندنا الرقص الإسلامي والربا الإسلامي والدعارة الإسلامية. سامع تنزيل الإسلامي هذا العموم. عندما يأتي أناس ويريدون أن يجعلوا الإسلام محكوما بالعصر يقع من ذلك، والحل ليس في هذا، الحل في أن نجعل الإسلام حاكما على هذا العصر، لا العكس.
Thank you.
شنو يعني الفلسفة؟ لا، الفلسفة معناها النظر للخالق والكون والإنسان. عرفت الشيء؟ إذا قالوا الفلسفة الإسلامية فهم يريدون آراء المسلمين في هذه الأمور، ما يريدون أحكام الشريعة في هذه الأمور أو المعتقد الشرعي في هذه الأمور. في الفلسفة الإسلامية يجيبون ابن سينا وآراءه، يجيبون فارابي، يجيبون كل هؤلاء الذين انتسبوا إلى الإسلام. كما تقدم أن كلمة الإسلام هذه التي ترفع على حرف الإيمان قد يراد بها طريقة المسلمين، قد يراد بها الدين نفسه. يلاحظ هذا الفلسفة يراد بها النظر إلى الخالق والكون والإنسان، تصور لهذه الأمور الثلاثة. لذلك يقولون العلوم الفلسفية يدخل فيها علوم كثيرة، علوم اللغة، علوم التاريخ، علوم الجغرافيا، علوم الشرعية، كل هذه يسمونها فلسفة. كل ما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، حتى يدخلون علم الطب يسمونه فلسفة، لأن نظر الإنسان. هذا من النوع الرابع، من النوع الرابع. ما في حكم شرعي إثبات ولا بد. لذلك استفسر على تريد.
لما يجي يفصل يقول أنا لا في ناس كذا، بس فيه تسمير إن هذا ضعيف مجتمع، بس كذا يفصل.
ولذلك كانت من القسم الرابع كل يفسرها، كل يفسرها. ومن ثم نقول هذا اسم، لماذا جعلته منهجا لحياتك؟ والناس يتفاوتون في فهم معرفة معناه. ثم كيف تنسب نفسك إلى هذا الاسم الذي لا تعرف تحديد معالمه أنت؟ وش الإبراهيمية؟ قال إن منهج ولا الطريقة ولا هو النبي، هذا ما يبين حقيقتها. عرفها وش هدف التعريف؟ كيف تجعل نفسك في خاتم ما تدري وش؟
الشيخ قال يعني بابا في كل حد مصدر مثل ألمانيا، يعني لما تنظر المصطلح المفسر من عند القاضي يكون فقط الدين عن الحياة. يأتي شخص يعني إذا باع إجابة يعني أنا ألمانيا المقصود فيها مقصود فيها يعني من الآراء والأفكار وأن لا يصدر الفكر وأن
طيب نقول هذا هذا اللفظ يختلف الناس في تفسيره، فكيف تجعل نفسك في منهج غير واضح المعالم كل يفسر الحسد؟
نحن تختلف تفسيره هكذا، يعني أنت أتيت المطار أن محمد لو تسأله تقول ما المراد بالمعنى، يقول نريد معنى فصل الدين هو يغير حتى يسوي تسويق
شفت هؤلاء الذين يتبنون هذه المناهج كذبة وأهل مكر، لذلك هم لا يحسون الله إنما يحسون الناس، ومن ثم هذه التبررات عندهم من خوفهم من الناس. صاحب المنهج الحق هذا الحق ما عنده إشكال حتى ولو عاداه الناس، لأنه يتطلع إلى رضا الله. أما أصحاب هذه المناهج فقلوبهم ملئت رعبا من الخلق، وبالتالي فهم يكذبون من أجل أن يتخف وطأة الناس عليه. هذا اللي هو لا يوجد هذا معنى كلا تالحين، لا تريد هذا المعنى، إذن ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ سامع؟ لما يأتينا الإنسان يقول هو ملحد، تكلم عن نفسه بأنه ملحد، ثم بعد ذلك إذا قلنا الإلحاد حرام ولا بد أن تؤمن بوجود الله هذا الذي أبدع وهذا الذي خلق، كلا المراد بالإلحاد النظر في القبور لحدا، ونحن نضع في قبورنا لحدا يقبل منه. لماذا لما تكلمت بالكلمة الأولى ما بينت مصطلحك منذ أول ما تكلمت؟ شيء آخر، عند الناس منطلق ومفهوم هذه الكلمة، تعرف أن الناس ما يفهمون هذه الكلمة إلا بناء على المعنى المنطبع في نفوسه، وأنت تعرف هذا، فكيف تتكلم بكلمة لتوهم الناس بخلاف ما يفهمونه؟ ما يأتينا الإنسان ويقول الحج كفر، والعياذ بالله كيف كفر؟ قال أنا أقصد الذبح لغير الله. يقول الناس يفهمون الحج على معنى ما يصح تأكيد، ولذلك هذا خير لابد أن نلاحظ عند هؤلاء الكذبة، وهو أنهم يحاولون جميع المصطلحات، ما في المصطلح إلا يحاولون قلبه، وإذا قيل لهم شيء قال لماذا تحتكرون الحقيقة عندكم؟ هذا مفهوم الناس وأعراف الناس، يعني كلمة تدل على معنى، فإما لا تتكلم بها إذا أردت معنى آخر، وإما كلما تكلمت بها فلا بد أن تبين مقصودك. ما تتكلم بكلمة ينطلق إلى أذهان الناس منها معنى تقول أنا أقصد معنى آخر، هذا غير
مقبول.
شيخ حسن الغالي، متى يقبل بالمنع من الأصابع المحتملة سدا للذريعة، كما منع الزوجة الإمام أحمد قول التصريح بالقرآن؟ متى يقبل حسن الذريعة؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا طاعنا، لماذا؟ لأنها تحتمل معنى الحق وباطل، فمنع منه بذلك. في ذا هذه قاعدة شرعية. اللفظ الذي يحتمل معنى حق وباطل فإننا نمنع منه لئلا يفسر في المعنى الباطل. لا، هذه الألفاظ يراد بها معنى باطل ولا يراد بها المعنى الحق. مثل ذلك أن يحتمل معنى حق ومعنى باطل، هذه الألفاظ أطلقت بمعنى باطل. ما يأتينا إنسان ويحدث معناه إلا ما يقول منك، لما يأتي ويقول تفاحة أقصد جوال يقبل ما يقبل؟ ها؟ إفساد لمقصود المتخاطبين. كلما يأتي بلفظ يصطلح الناس على معناه ويتعرفون أنه بمعنى معين يأتي ويستعمل في غير موضع له، هذا غير مقبول أبدا. هم مثل استعمال اللفظ المحتملين، لا، هو استعمال اللفظ في معنى لا يحتمله.
اللفظ إذا كان وارد من الخارج يعني
أحكم
اللفظ
باعتبار الخارج باعتبار المفهوم المتداول عند الناس. حتى اللفظ الجديد يتداول الناس يقول له معنى، فكونك تخاطب الناس أنت ما تريد تؤسس مصطلح جديد، الناس عندهم هذا المصطلح ويفهمونه بمعنى. لذلك هذا مبدأ منشأ الحداثة، هذا استعمال المصطلحات في غير معانيها السائدة بدون قرينة. وهذه يذكرها الأصول في ثلاث مسائل. المسألة الأولى اللفظ الظاهر لا يجوز صرفه معناه إلا بدليل. اللفظ الظاهر لا يجوز صرفه معناه إلا بدليل. والمسألة الثانية مسألة حمل الألفاظ على المجاز، لا يصح حمل اللفظ على مجازه بدون قرينة. المسألة الثالثة مسألة هل اللغة سم؟ لا، هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ وأنا كلا القولين أنها توقيفية أو اصطلاحية لا يجوز تغيير الاصطلاحات. هذا انطلقوا منه إلى شيء آخر وهو التفسير الجديد للنص في القرآن. وخذ أي آية حولها على كيفه. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.
المصطلح ترجم يعني ترجم المعروفة غير ترجم الموجودة في بعض الكتب، مثل يعني ترجمتها النصية إلى دينية وجاءت وهذا وضعها لسبب أن يقولون أن ترجمها الألمانية يقولون ترجم المصطلح.
من يهمل العالم ليس اسم العلم؟ قصدها في الإنجليزية نسبة إلى العالم في المشاهدة.
فقط الخلاف او فقط التضاد بين العلم وبين الدين. قال مقتضى العلم خلاف الخطب عندهم الدين الذي قام بتسعه الكنيسه وربما يخالف مقتضيات العلم المعاصره معناها ليس قريبا فقال العلمانيه خلاف الخطب الديني
والله ما ادري عن العالم لكن الذي عندنا من يتسمى بهذا الاسم انما مقصوده تحقيق اهواء وشهوات ليسوا اصحاب فكر وانما اصحاب اهواء ولذلك الذين اصحاب التخصصات بأنواعها ينفرون من مثل هذا المعتقد الطبيب والمهندس والباحث في جميع التخصصات هذا تجدهم يتبنون بل تجدهم عندهم من الخير والطاعة ما لا تتوقع
طيب لي أن يتعلم الذين سمعوا من المصر كيف تعلم منها لكن يقول يجلس مجالس خاصة في قتل يقول هذا سر يعني يقول أبقى واحد منهم كان لي أنا لم يكن وجود أربع أساس يقول قلت لها أنا لو أتركت لك يقول حتى لو أتركت بينهم مصداقة كان حكمهم كذبة وأنه بس نزل بتعلم عن الناس
مخافون من الناس ما أخافهم ولذلك من ترك مخافة الله خافه من كل شيء لذلك هم أضعف الناس وأجبل الناس يخيفهم الصوت الواحد يخيفهم الصوت الواحد ولذلك هذه وظيفة علماء الشريعة طلبة العلم بيان الحق توظيفه هذا يميتهم ومن هنا طريقتهم استمالة الناس لمنهجهم بالترغيب والترهيب بذل الأموال وعدم الوظائف ونحوها خصوصا فيما يتعلق به حكم بردة وقتل لأن يعني المرتد لا بد من دعوته إلى التوبة وأجل ثلاثة أيام
قال المعزز غفر الله له ولشيخنا والحاضرين فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء الى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسال الله تعالى ان يثبتنا على الايمان ويختم لنا به ويعصمنا من الاهواء المختلفه والاراء المتفرقه والمذاهب الرديئه مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأذياء وبالله الأسوة والتوفيق
قول المؤلف رحمه الله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا فيه أربع مسائل المسألة الأولى أن أهل السنة والجماعة يظهرون دينهم ويدعون الناس إليه ويتقربون لله عز وجل بإظهاره كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
والمسألة الثانية أنه لا يوجد عندنا في معتقداتنا أمور نخفيها، بل العقيدة واضحة ظاهرة. قد يمتنع الإنسان من مخاطبة بعض الناس لسبب خاص في أمور المعتقدات، ومن أمثلة ذلك ما لو كان المخاطب ليس لديه قدرة على فهم عميق المسائل، فإنه حينئذ يعطى من المسائل ما يتناسب مع عقله. فإن عقول الناس متفاوتة، مع العلم بأن الأمور الدقيقة لا يحتاج إليها العموم، وإنما يكفيهم منها الأمور الكلية. من أمثلة ذلك مثلا مسائل القضاء والقدر، المسألة الثالثة أن الأمر المعتقد في المسائل السابقة التي ذكرها المؤلف مسائل نجزم بها ونوقن بأنها الصواب، ونوقن بأن المخالف لنا على خطأ، وذلك لأن هذه المعتقدات السابقة مبنية على أدلة صحيحة إما متواترة أو متتابعة، ومن ثم فإننا نجزم بما فيها ونجزم بخطأ المخالف لها. المسألة الرابعة أننا على ديانة واحدة وملة واحدة، فلا تفرق ولا اختلاف في هذا المعتقد. وقول المؤلف نحن نبرأ إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه، لما جزمنا بخطأ المخالف بمخالفته الدليل القطعي حينئذ نبرأ إلى الله من رأيه ومن مخالفته للأدلة الشرعية. كما تقدم أن أغلب المخالفات ناتجة من تحكيم غير الكتاب والسنة وتقديم أمور يقال بأنها عقلية أو تقديم أمور مما يدعى أنها من إلهامية أو نحو ذلك، وتقديم شيء على الكتاب والسنة لا شك أنه ضلالة كما تقدم. إذا نظر الإنسان إلى حقيقة ما يدعى بأنه عقلي يخالف الكتاب والسنة وجد أنه ليس من العقل في شيء. وقوله ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء، فيه الاستعانة بالله عز وجل على تصحيح الإنسان بمعتقده. وإذا لم يكن عون من الله للعبد فهو على ضلالة، كما قال سبحانه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن هنا نجد دعاء الإيمان الذي يقولونه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. والثبات على الإيمان من أعظم المطالب التي ينجو بها العبد، خصوصا مع أسباب تغير النفوس وتغييرها. وقد أخبر الله عز وجل بأنه يثبت الذين آمنوا في الحياة الدنيا، ومن ذلك ألا يتغير الإنسان بما يرد عليه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك فإن تعاهد الإنسان لنفسه ومعرفته لما قد يؤثر عليها لمن القربات. ومن أعظم ما يؤثر على النفوس الشبهات والضلالات التي تلقيها الشياطين، والكاشف لها العلم المستند إلى دليل صحيح. وقد يعجز الإنسان عن استخراج العلم الذي يزيل ما لديه، فيحتاج إلى مراجعة من يعين على تعرف أسباب الثبات وجواب الشبهات. والنوع الثاني أنواع الشهوات، ولها أسباب متعددة، منها شهوة المال كما في الحديث: يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومنها ما يتعلق بشهوات النساء، فإن الولود في هذا الباب مؤثر على صحة تصور الإنسان، حتى بمجرد رؤية الإنسان للنساء المتبرجات سواء في الطرقات أو في القنوات يؤثر على اليقين عنده. هذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، وهي أن إباحة الشيء لا تعني عدم تأثيره على الإنسان. مثال هذا صوت المعازف الذي يصل إلى أذن الإنسان بدون أن يكون من فعله، لا يأثم بسماعه إذا لم يقدر على تغييره، ولكنه قد يؤثر على قلبه. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه ابن عمر سمع صوت معازف فوضع يديه على أذنيه، كان يسأل عن الصوت فلم يرفع يديه إلا بعد أن توقف الصوت. أنا لا أعتقد كونه لا يقدر على تغييره وليس من فعله، ولذا لم ينكر على الصحابي الذي معه ابن عمر أنه لم يضع يديه على أذنيه، لكنه خشي من أن تتأثر نفسه بذلك. فسماع الباطل مؤثر فهذا إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي فكيف الحال معنا؟ ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أن الإنسان لا ينبغي به أن يعرض نفسه لمواطن الفتن، فإنه لا يدري لعله تعلق في قلبه شهوة أو شبهة فترديه. من أمثلة هذا قد يسمع الإنسان أو يجلس عند قناة فيها داعية لباطل، فقد يصل في ذهنه معلومة من حيث لا يشعر فترسخ في ذهنه وهي ضلالة، وأنا أضرب لكم مثلا، قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سمعت أحدهم يعلق على هذه الآية فيقول انظر كيف نفى بلن التي تفيد التأبيد، ايش رأيكم؟ قلت من اين اخذت هذه؟ والله سمعت في قناة شيعية. كيف؟ قال سمعتم هذا كلام حق؟ قلت الشيعة ينفون رؤية المؤمنين لله عز وجل، ولذلك يريدون بقول إنك لن تراني، يقولون النفي مؤبد كفي الآخرة، ينفون رؤية العباد لله عز وجل. هذا خلاف قول أهل اللغة، وهم يرون أن لن لا تفيد التأبيد، ويستدلون عليه بقوله تعالى عن الموت ولن يتمنوه أبدا، مع أنهم يوم القيامة يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. فانظر كيف جاء في ذهنه من حيث لا يشعر. وهكذا قد يأتينا من تدخل عنده أمور بدعية فتدخل فيتكلم بها فتدخل في أذهاننا من حيث لا يشعر. المسألة التي يحرص الإنسان على سؤال الله لها حسن الخاتمة، فإن المعول على الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث العبد على ما مات عليه، يبعث العبد يوم القيامة على ما مات عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل له.
رحمه الله. المسألة الثالثة مسألة العصمة. فإن المعصوم ما عصمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المعصوم من عصمه الله، ولذلك فنحن نعتصم بالله أن يجنبنا كل سوء، ومن ذلك الأهواء والآراء والمذاهب. المراد بالأهواء ما تستحسنه النفوس، يقال لها هواء، قد ورد في الحديث إذا رأيت هوى متبعا وشفحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العالم. ومتى وجد الهوى لا بد أن يتفرق الناس ويختلفوا، لأن هوى الناس يختلف. قال والآراء المتفرقة، مراد بالآراء جمع رأي، المراد به القول غير المستند على دليل شرعي. سلام. البدع ناشئة من الهوى، البدع تنشأ من الهوى، إذا وجدت الأهواء كل عمل برأيه بدون أن يستند لنص فحينئذ تنشأ البدع. قال والمذاهب الردية، مذاهب يعني الأقوال، والردى يراد به نزول الشيء في مكانته ومنزلته. ثم مثل لهذا بأصول البدع، فأولها المشبهة، وهم الذين يجعلون صفات الله مماثلة لصفات المخلوقين، وهذا خلاف قوله تعالى ليس كمثله شيء ونحوه من النصوص. والفئة الثانية المعتزلة، والذين يبنون معتقدهم على عدد من البدع، أولها نفي الصفات باسم التوحيد، ولو أثبتنا الصفات فعددنا، والأصل الثاني لهم نفي قدرة الله أو خلقه بأفعال العباد باسم العدد، والثالثة الخروج على الولاة وجعل الناس يقتل بعضهم بعضا باسم الأمر بالمعروف، والرابعة تكفير المؤمنين باسم المنزلة بين المنزلتين.
مش أصلهم الخامس الواعظ والواعظ خلق القرآن يدخلون في نفي الصفات قال والجهمية هم طائفة ينفون الأسماء والصفات والجبرية هم الذين يقولون بأن العباد مجبورون على أفعالهم لا اختيار لهم ولا قدرة والقدرية الذين يقولون بنفي القدر قد يقول قائل هذه الطوائف انتهت وانقرضت حدثونا في الطوائف الموجودة في اليوم الجواب عن هذا من أوجه الوجه الأول أن هذه الطوائف لا زالت موجودة إلى اليوم وهي أصل أصول بدع إذا نظرت وجدتها تجليا واضحا فلا زال الاعتزال موجودا هؤلاء أغلب الرافضة اليوم معتزلة لبعضهم معتزلة أما الجبرية فلا زالت موجودة أغلب الأشاعرة جبرية فإذا هذه العقائد لا زالت موجودة ننبه إلى مسألة هنا وهي أن بعض الناس يقول أغلب المسلمين ليسوا على عقيدتكم قد يقول قائلهم أغلب المسلمين ليسوا سلفيين بل هم أشاعرة هذا الكلام كلام خاطئ ليس بصحيح أولا كون الأكثر على معتقد لا يعني صحته العبرة موافقة الدليل ومخالفة وما أكثر الناس ولو حرص مؤمنين والأمر الثاني أن هذا الكلام ليس بصحيح بل أغلب المسلمين أهل سنة إذا حدثت الواحد منهم بصفات الله سلم له وإذا قرأ الآيات التي في الصفات ما نشكك في معناها يسمع حادثة الإسراء والمعراج فيوما بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله لإثبات علو ويوما أنه خاطب الله لإثبات صفة الكلام ويوما بأنه قد فرضت 50 صلاة ثم نسخت إلى 5 هذا مضاد لرأي المعتزلة في وجوب الأصل إلى غير ذلك من يقرأ إن الله سميع بصير يؤمن به يوقن الأمر الثاني رحمه الله أن الأصول التي سارت عليها تلك المذاهب لا زالت موجودة أو أن جميع المذاهب المعاصرة تستند في أصولها على هذه الفرق السابقة ما جاءوا بجديد ومن هنا من عرف الجواب عن شبهات الأولين عرف الجواب عن شبهات متأخرين. بل عند أهل البدع المتقدمين من الشبهات والاحتجاجات ما ليس عند المتأخرين، كما أن فالضعف هنا فالضعف هنا خير. ولذلك مثلا الذين يتبنون المنهج العقلي يستندون على دليل العقل جواب عن استدلالات المعتزلة باعتماد العقل أو جواب استدلالات الأشاعرة باعتماد العقل، يمكن الجواب عنها الجواب بها عن شبهات كثير من المعاصرين. يعني مثلا في مسألة معارضة العقل للنقل، هي مسألة قديمة ومعروفة الجواب عنها واضح، يمكن الجواب بها عن أولئك الذين يريدون تحكيم القوانين. يعني كل مستند يستندون إليه تجده مذكورا عند الأوائل في مسألة تحكيم العقل وتقديمه على النص. ومن فضل الله عز وجل أن جعل الشريعة كاملة، ومن كمال الشريعة أنه لا يمكن أن توجد شبهة إلى قيام الساعة إلا وفي القرآن الجواب عنها أو في السنة. ولكن القصور عندنا في الاستفادة مما في القرآن للجواب عن شبهات المخالفين. هذا آخر ما يسر الله عز وجل من التعليق على كتاب العقيدة الطحاوية. أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تسمحون غدا، تسمحون بكرة جائزة بمناسبة الختمة. علي ولا عليكم؟ لا أعرف إلا الله. صلى الله عليه وسلم من أجر الله. ما فهم سؤال بعض الرافضة مشبهة، رافضة سبحان الله جمعوا في المذاهب المختلفة، فيهم نفاق وفيهم مشبهة. كلما قرب الإنسان إلى السنة كلما زالت الخلافات بينهم، كلما ابتعد الإنسان عن السنة كل موجود اختلاف بينهم. ولذلك هذه الطوائف لا يجمعها إلا مخاصمة أعداء، وإلا لو توجه بعضهم إلى بعض لا أفنى بعضهم بعض. لذلك إذا نظرت في المعتزلة الأوائل كل طائفة يكفر بعضهم بعض، بل إن الواحد منهم يقول المذهب الذي كنت عليه سابقا كفر. وهكذا الرافضة اليوم كفر بعضهم بعض، ما جمعهم إلا اسم نصرة المذهب، ولو بني بعض أهل الخير والصلاح في إبراز ما بينهم من الفروقات لأدى ذلك إلى تخاصمهم فيما بينهم شجره واشتغالهم عن غيره. المراد بالدليل القطعي هو ما يدل على مدلوله بدون احتمال متأيد بدليل. يبقى النزاع في ما هو القطع، ما هو الظن، متى يكون الدليل قطعيا، متى يكون الدليل ظنيا. الناس لهم ثلاثة مذاهب في الدليل القطعي. منهم من يقول الدليل القطعي ما لا يرد عليه أي احتمال، ومنهم من يقول الدليل القطعي ما لا يرد عليه احتمال من جنس الدليل، الدليل العقلي لا يرد عليه احتمال عقلي، الدليل الشرعي لا يرد عليه احتمال شرعي. القول الثالث يقول الدليل القطعي هو ما لا يرد عليه احتمال مستند إلى دليل، لأن وجود مجرد الاحتمال هذا لا قيمة له ولا أثر، وبالتالي لا يرضي قطعية الدليل. يقول القول الثاني يقول بأن الاحتمال لا يؤثر على قطعية الدليل إلا إذا كان من جنس الدليل، الأدلة العقلية يؤثر فيها الاحتمالات العقلية، والأدلة الحسية يؤثر فيها الاحتمال الحسي، أما لو جاء دليل حسي فإنه لا يؤثر فيه الاحتمال القطعي. واضح؟ شو اسمك؟ عبد الحكيم. أنت عبد الحكيم الدجاني أمس ولا غيرك؟ ها؟ الحس يقول بأنك أنت هو، هذا دليل حسي، لكن العقل يقول يحتمل من عندك توأم، أنت توأم الذي جاءنا به، هناك دليل حسي والاحتمال عقلي. هل القول الثاني يقول هنا الاحتمال ليس من جنس الدليل وبالتالي لا يؤثر فيه، لكن لو جئتنا مختلف في أمسان سنبين، فهنا احتمال حسي أن الذي جاءنا اليوم غير الذي جاءنا، فيقول على القول الثاني يقول هذا احتمال من جنس الدليل فيؤثر فيه. ولعل أصوب الأقوال أن مجرد الاحتمال ما لا قيمة له، ما يؤثر، لا يرضي القطعية، ما من شيء لو يرجع الاحتمالات، جرد اهتمام على قيمة. ولو فتح الباب للاهتمام ما ثبت لنا شيء ولا استقر شيء. لعل الصواب أن الرأي قول ذلك، لا زال الناس يقطعون بأشياء مع ورود احتمال عليهم، لأن هذا الاحتمال غير مستند إلى دليل. الأمر الثاني، هذا القطع رتبة واحدة ولا هو على مراتب؟ أكثر الناس يقولون الدليل القطعي يدل على رتبة واحدة، ما في تفاوت. الصواب أن القطع مراحل ليس على رتبة واحدة، ولذلك قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. إذن هنا قطع. وهنا زيادة قطع وطمأنينة. ولذلك ذكر الله عز وجل كتب اليقين، وهي علم أول شيء، ثم عين، ثم حق، وتب متفاوت. يدل على ما في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة. إن موسى لما أخبره الله بعبادة قومه العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم ألقاه. ويدل عليه قوله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. دل هذا على أن العلم تفاوت. لم يكن العلم متفاوتا إلا بسبب الاحتمال، فدل هذا على أن الاحتمال غير المستند إلى دليل لا ينفي القطع. طيب، هل ما يفيد القطع في واقع يفيد القطع في جميع الوقائع؟ لمسألة وهي مبنية على أن استفادة القطع هل هي باعتبار صفات النفوس كما يقول الأشاعرة، أو أن استفادة القطع هو بحسب الأدلة كما يقول المعتزلة؟ ايش رأيكم؟ إذن الجواب أن الجميع يؤثر، فذات الدليل مؤثر، والنفوس واختلافها وصفاتها مؤثرة. ويترتب على ذلك تفاوت في الأدلة في تحصيل اليقين، وفي نفس الوقت تفاوت النفوس في استفادة اليقين من الدليل الواحد. طيب، إذا حصلنا القطع في مسألة، هل معناها أنها مسألة عقيدة أو لا يلزم ذلك؟ نقول: ما المراد بمسائل العقائد؟ العملية والعلمية. العلمية المترتب عليها اعتقاد قلب. هذه مسائل عقائد. وحينئذ لا يصح أن نقول إن العقائد تنحصر على الأدلة القطعية، لأن عندنا مسائل قلبية اعتقادية ليس فيها دليل قاطع، لكن بعض الناس يقول أنا أريد لمسائل العقائد ما في دليل قطعي حتى ولو كان من العمليات، وأما ما ليس فيه دليل قطعي فلا أدخله في العقائد حتى ولو كان من مسائل معتقدات القلوب أو العلمية. نشوف المؤلف ماذا عمل، على أيه مسار، هل أدخل معنى مسائل ظنية؟ مثل هذا يجيب شهود فيها أدلة قرآنية، ما خلقت بيدي قطعية، فيها أدلة. لكن هل أورد في الكتاب مسائل عملية؟ مربنا مسعى الخير، فكأنه يريد هنا معرفة دليل القاطع حتى ولو كان من العمليات. الدليل الظني معمول به في الشرع يأتم مخالفه، ما الفرق بين المسائل القطعية والمسائل الظنية؟ أولا لا بد أن نعرف أن القطع له أدلة توصل إليه، أن ليست استفادة القطعية والظنية مسائل اعتباطية كل يسير على طريقه، بل بحسب نوع الدليل وبحسب نوع الدلالة. القرآن قطعي من جهة الثبوت والحجية، والنص قطعي من جهة الدلالة، وهكذا. وقد تكون استفادة القطعية من تعاضد الأدلة على مدلول واحد أو من الاستقراء والتواتر. إذن القول بأن هذا الدليل قطعي ليس مسألة اعتباطية، وإنما له أصول وقواعد. ما الفرق بين الأحكام القطعية والظنية؟ الفرق بينها في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المسائل القطعية يجزم بخطأ المخالف فيها بخلاف الظنية، والثمرة الثانية أن المسائل القطعية ينقض حكم القاضي بخلاف الحق فيها وقضى قاضي في مسألة قطعية خلاف الصواب فإننا نبقي حكم القاضي، فخلاف ما إذا خالف ما نراه صوابا في مسألة ظنية فإننا لا ننقض حكمه. الفرق الثالث هذه فروقات بين المسائل القطعية والظنية. لا تكفير لا يمنع طيب هذا الفرق الثالث جزاك الله خير، هو ان من انكر القطعي بعد علمه بكونه قطعيا حكمنا عليه بالضلال، قد يحكم عليه بالكفر، بخلاف من أنكر الظنية. الفرق الأول جزم بالخطأ والأخطأ جزما، الثاني الحكم عليه، الحكم عليه مع قيام الدليل عنده. يعني لو جاءنا إنسان في مسألة قطعية وخالف الحق باشتباه الأدلة عنده فحينئذ لا نحكم عليه بفسق ولا بكفر بل ولا بإثم.
قلنا بنسبية القطعية،
لا ما هو بنسبية، ما هو
بنسبية عندكم ليس قطعي عندي،
هذا جوابنا قبل قليل. نقول القطع ليس مسألة نسبية، إنما القطع مبني على أنواع من الأدلة وأنواع من الدلالات، هو منضبط، هو منضبط، هو منضبط. قبل هذا، قبل هذا هناك طرائق يقع الاختلاف في إفضائها للقطعية، فهذا ليس من أمر نسبي وإنما مبني على أدلة. الذي يقول أن هذا الطريق مفيد للقطع مثل خبر الآحاد الصحيح أو الوارد الصحيحين، فهنا الاختلاف في أي شيء في الطريق هل هو موصل للقطع أو لا، هو ليس نسبيا، نسبي سيختلف باختلاف الأشخاص بمجرد اختلاف الأشخاص. وهنا نقول لا، الاختلاف هنا ناشئ من دليل. طويل تفسير مجلد ويجب الامتثال باتفاق أهل العلم، حتى الدليل الظني بالإجماع أنه يجب العمل به، ما في أحد ينافس. أولا لا يوجد أحد يقول بأن كل خبر أحد في ذكره، كثير من الناس يردون على هذا القول وهم ما في أحد يقول لأن خبر كذاب لا يفيد، وخبر المجهول لا يفيد العلم، وخبر إذن الاختلاف في خبر آحاد صحيح وفي السنة النبوية. ما كان سؤال هل هو مفيد للقطع ولا ما يفيد إلا الظن؟ كيف؟ هذا موطن الخلاف، هذا موطن الخلاف. طائفة تقول هناك اتفاق على أنه ليس كل خبر أحد يفيد اليقين، وليس كل خبر أحد لا يفيد اليقين، وإنما الاتفاق على أن الخبر الواحد المقترن بقراءة مناسبة يفيد اليقين، والخالي من القراءة لا يفيد اليقين، وإنما الاختلاف في القراءة المناسبة على متوسع ومضيق. هذا كلام ذهني مجرد، يردون أكثر الناس يردوا هذا القول الذي لا يوجد أحد يقول به، خبر مجرد من القرائن. إذن الصحة هذه قرينة، إذن خبر في السنة هذه قرينة، ما هو الخبر لا أكثر من يرد هذا القول يرد على أنه مطلق، يرد على أنه مطلق. عدم الالتفات إلى الشذوذ والعلة في النظر في الأسانيد، ينظر ثقة الرواة، وينظر للاتصال، ينظر إلى الضبط، ولا يلتفت إلى الشذوذ والعلة.